الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، قال: فتحرم الثلاث إذن، أي تحرم الطلقات الثلاث دفعة واحدة، فلا يجوز للمسلم أن يطلق ثلاث تطليقات دفعة واحدة. الله عز وجل قال: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي يجوز بعده الرجوع في العدة مرتان، وأما الدفعة الثلاث دفعة واحدة هذا محرم. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لما رواه النسائي رحمه الله عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، قام الرسول عليه الصلاة والسلام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ قال الحافظ رحمه الله: ورواته موثقون. فيحرم الطلقات الثلاث دفعة واحدة. وروى أبو داود رحمه الله عن مجاهد رحمه الله قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاث، قال فسكت، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، يعني يكون أحمق، ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله تعالى قال، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك فبانت منك امرأتك، إن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. فالطلاق الشرعي طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، وأما الثلاث دفعة واحدة هذا حرام ولا يجوز. وعن علقمة رحمه الله قال: جاء ابن مسعود رضي الله عنه رجل فقال: إني طلقت امرأتي 99، وإني سألت فقيل قد بانت مني، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها. قال: فما تقول؟ رحمك الله. فظن أنه سيرخص له، فقال: ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان. فلا يجوز الثلاث دفعة واحدة. قال في مجمع الزوائد رحمه الله، رواه الطبراني رحمه الله ورجاله رجال الصحيح. وعلى الصحيح من المذهب إذا طلق الزوج ثلاثا بكلمة واحدة وقعت الثلاث، وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله، ولكن يحرم جمع الثلاث بكلمة واحدة، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، قال في الإفصاح: واتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع، فعلينا أن نتقي الله ونحذر معصيته. وقال ابن رشد رحمه الله: وقوع الثلاث بكلمة واحدة هو قول فقهاء الأمصار رحمهم الله انتهى. واختار كثير من العلماء رحمهم الله أن الطلاق الثلاث واحدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم في كتابه الإعلام رحمهم الله، وابن حزم رحمه الله في المحلى، والشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة. إذا طلق زوجته وقد جامعها في ذلك الطهر أو أنها حائض فلا فهذا بدعة، لا يجوز الطلاق، طلاق المرأة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن من طلق في زمن حيض أو طهر وطئ فيه فطلاقه واقع مع التحريم، الطلاق يقع ولكن هو ارتكب معصية فيتوب إلى الله. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض تطليقة، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه السلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك رجعتها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في طهر لم يجامع فيه. متفق عليه، ولفظه للبخاري رحمه الله. وقال البخاري رحمه الله: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. ونقل ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد إجماع العلماء رحمهم الله على أن من طلق في حيض أو طهر وطئ فيه وهو بدعة، هذا بدعة، الطلاق يقع وعليه أن يتوب إلى الله. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن الطلاق زمن الحيض أو الطهر الذي أصابها فيه محرم ولا يقع الطلاق، وأطال ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة في تهذيب السنن كعادته إذا أفاض في مسألة أشبعها، أي أطال الكلام، وهو اختيار ابن حزم رحمهم الله. ولكن الجمهور على أن الطلاق يقع وعليه أن يستغفر الله. واختار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، ولكن الجمهور قالوا إذا طلق ثلاثا فيكون ثلاثا، ولهما في ذلك أجوبة قوية وتحقيقات نفيسة. فقد مد الباع، أي أطال الكلام، ابن القيم رحمه الله وطول النفس في كتابه الإغاثة بما لا مزيد عليه. قال المؤلف: ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، إذا كانت الزوجة صغيرة لم تحض فطلاقها لا يكون سنة ولا بدعة لأنها صغيرة. الحكمة في ذلك أن غير المدخول بها صغيرة ما دخل بها الزوج لا عدة عليها. الطلاق إذا كان المرأة صغيرة أو أنها لم تحض أو أنه لم يطأها ولم يختلي بها لا عدة عليها، يقع الطلاق ولا عدة عليها لأنه لم يدخل ولم يختلي. الحكمة في ذلك أن غير المدخول بها لا عدة عليها فتنظر بتطويلها، والصغيرة والآيسة التي ينقطع عنها الحيض، الصغيرة والآيسة التي انقطع حيضها عدتها بالأشهر من 3 أشهر، فلا تحصل الريبة بتطويل العدة عليها، والحامل عدتها بوضع الحمل فلا ريبة فيها. قوله ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، الذي مشى عليه في المقنع رحمه الله أن هذا خاص في الزمن دون العدد، والمذهب لا فرق في فلا سنة ولا بدعة في طلاق الصغيرة والآيسة التي انقطع حيضها وغير مدخول بها لا في وقت ولا عدد، ليس عليها عدة بالحيض ولا إنما عدتها لا عدة عليها، الصغيرة والآيسة لا عدة عليها، إذا طلقها الصغيرة إذا طلقت لا عدة عليها لأنها لم تحض، والآيسة الكبيرة التي انقطع حيضها إذا طلقت فعدتها بالأشهر 3 أشهر، وأما غير المدخول بها لا عدة عليها. قال وصريحه لفظ الطلاق، الطلاق اللفظ الصريح فيه لفظ الطلاق، وما تصرف منه غير أمر ومضارع غير صيغة أمر أو غير صيغة مضارع، ومطلقة اسم فاعل، فهذه الألفاظ صريح الطلاق، هذا المذهب. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال الخرقي رحمه الله صريحه ألفاظ الطلاق الصريحة 3 ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، هذه ألفاظ صريحة في الطلاق، الطلاق والفراق والسراح، لأن هذه الألفاظ هي التي ورد بها القرآن العزيز، واختاره كثير من الأصحاب رحمهم الله، منهم القاضي والشريف أبو جعفر وأبو بكر رحمهم الله، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. تنبيه: الفرق بين الصريح والكناية، الصريح هو ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل غيره، ويدل على معنى الصريح فيتعين له بالإرادة. فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل، إذا تكلم بلفظ الطلاق سواء كان جد أو مزح يقع الطلاق، لا يجوز اللعب بلفظ الطلاق، فإن نوى بطلاق من وثاق، يعني نويت الطلاق طلاق فك الحبل، أو في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط، لم يقبل حكما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، سواء كان جاد أو مازح يقع، 3 جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. هذه الألفاظ إذا نطق بها الإنسان يقع وإن كان مازح، فلا ينبغي الكلام بهذا. 3 جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، رواه 5 إلا النسائي، ورواه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم وصححه رحمهم الله. ولا يجوز المزح بلفظ الطلاق. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قوله أو أراد طاهرا، يعني أراد لفظ طاهر فغلط فقال طالق، لم يقبل حكما، لم يقبل قوله أنه قلط ولم يقصد. قال: ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. فإذا كان صادق أنه ولد فبينه وبين الله. وهذه رواية استظهرها في الإنصاف رحمه الله، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. وعنه قول آخر يقبل، قال في الإنصاف، وهذا المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز اسم كتاب ومنتخب الآدمي، وقدمه في المغني والشرح انتهى. ولو سئل الرجل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، إذا سئل الرجل أطلقت امرأتك قال نعم وقع الطلاق. ولو لم ينوي على الصحيح من المذهب، لأن نعم صريح في الجواب، وهو قول الشافعي رحمه الله. أو ألك امرأة، إذا سئل رجل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا، أي فلا يقع شيء، والكذب محرم، لأنه إن نوى الكذب فما نوى الطلاق، وإن لم ينوي لم يقع، ولكن الكذب محرم. فصل: وكناياته الظاهرة، كنايات الطلاق الظاهرة، نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج، هذه ألفاظ كناية، إذا نوى يقع الطلاق فتفتقر إلى نية. والخفية، الكناية الخفية، نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة وألحقي والحقي بأهلك وما أشبهه، هذه كناية خفية، فإن نوى يقع وإلا فلا. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بها، فلما أدخلت ودنا منها قرب منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. طيب، رواه البخاري. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا. قوله الكناية الظاهرة نحو أنت خلية، قال في المصباح رحمه الله: وناقة مطلقة من عقالها فهي ترعى حيث شاءت انتهى. أن خلية يقال للناقة إذا حل عقالها فهي ترعى حيث شاءت. وبائن أي منفصلة، وبتة أي مقطوعة. قال في المصباح رحمه الله: وبت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، وطلقها طلقة بتة وبتلة أي منقطعة. وفي المصباح: وطلقها طلقة بتة بتلة وأنت حرة، الحرة هي التي لا رق عليها. ولا شك أن النكاح نوع من الرق، وأنت الحرج أي الحرام والإثم. فهذه ألفاظ كناية ظاهرة، فإذا نوى يقع الطلاق، ومن الأدلة لذلك ما رواه الشافعي ومالك في الموطأ رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا، إذا قال أنت خلية ونوى يعتبر طلاق ثلاث، وإذا قال برية ونوى الطلاق يعتبر طلاق ثلاث. وروى الدارقطني رحمه الله عن علي رضي الله عنه في الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا أن يعتبر ثلاث طلقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذكره في المحلى رحمه الله عن علي وابن عمر رضي الله عنهما في الخلية ثلاثا وكذا في البرية. وقال ابن حزم رحمه الله وصح عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا قال أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. قوله والحقي بأهلك لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج بها ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، طلقها. رواه البخاري رحمه الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا، أن طلقها قولها أعوذ بالله منك، استعاذت بالله قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. وقال في الإنصاف وقيل الحقي بأهلك كناية ظاهرة وعليه أكثر الأصحاب، ولا يقع بكناية ولو ظاهره طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. من الأدلة على ذلك ما جاء في قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه لما قيل له اعتزل امرأتك، قال لها الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، فلم يعتبر طلاقا، ما نوى الطلاق فلم يعتبر شيئا. وفي الموطأ لمالك رحمه الله أن عمر رضي الله عنه استحلف الذي قال لامرأته حبلك على غاربك، ففيه دليل على اعتبار النية ولعموم حديث ركانة. وبهذا القول قال الجماهير من العلماء رحمهم الله منهم أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله يقع الطلاق لا يفتقر إلى نية، وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله لا يقع الطلاق بكناية إلا بنية إذا نوى، إلا مع قرينة إرادة الطلاق، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد الطلاق. قوله إلا حال خصومة، يعني إذا قال هذه الكلمات وقت الخصومة فيقع، وهو قول مالك رحمه الله. وعند الشافعي رحمه الله لا بد من وجود النية، وعن أحمد رحمه الله مثله. فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما، ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث رقات، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. قوله ويقع مع النية بالظاهرة بالكناية الظاهرة ثلاث، تقدم قريبا من ما رواه مالك والشافعي والدارقطني رحمهم الله. وقال في الإقناع وشرحه روى ذلك عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم في وقائع مختلفة أنه يقع مع النية بالظاهرة ثلاث. ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاث. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة مع ميله أنها ثلاث، وعنه يقع ما نواه، اختاره جماعة منهم أبو الخطاب رحمه الله لما روى ركان رضي الله عنه أنه طلق امرأته والبتة، يعني قال لها البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة، قلت البتة نويت واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد بها البتة أراد نطلق واحدة، وأما إذا أراد ثلاث فهي ثلاث. وقال أبو حنيفة رحمه الله في الكنايات الظاهرة إذا لم ينوي بها عددا تقع واحدة، تقع واحدة تبينها، يعني واحدة بائن. وقال مالك تقع الثلاث رحمه الله، وإن قال أردت دون الثلاث لم يقبل منه. وقال الشافعي رحمه الله يرجع إلى نيته، وصرح في التنقيح بأنه إذا لم ينوي شيئا فيقع واحدة ويقبل منه حكما، فعلى المسلم أن يحذر من هذه الكلمات. فصل: وإن قال أنت علي حرام، إذا قال لامرأته أنت علي حرام أو كظهر أمي، أي أنت كظهر أمي، فهو ظهار، هذا يعتبر ظهار ولو نوى به الطلاق. وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقت ثلاثا. فإذا قال الرجل لزوجتي أنت علي حرام أو أنت علي كظهر أمي يعتبر ظهار وعليه كفارة، كفارة الظهار عتق رقبة قبل أن يقربها، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يقربها، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا قبل أن يطأها. فعلى المسلم أن يتق الله ويحذر. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. وكذلك ما أحل الله علي حرام، وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقت ثلاثا. فائدة: شريعتنا الإسلامية أحسن الشرائع أحكاما وأعدلها نظاما، شريعة جاءت بما يسعد البشرية في دينها ودنياها، الحمد لله، شريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، صالحة ومصلحة لكل جيل ولكل أمة، شريعة تتمشى مع الزمن وتطوراته، لأن الذي شرعها الله عز وجل عالم بما كان وما يكون. لقد جاءت شريعتنا السعيدة المسعدة لمن عمل بأحكامها بجواز الطلاق إذا لم يحصل بين الزوج وزوجته وئام، أي اتفاق ومحبة واستقامة. فصل: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يكفر، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، متفق عليه. وفي سنن النسائي رحمه الله قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني جعلت امرأتي علي حراما، قال كذبت، ليست عليك حراما، ثم تلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم. الآية. قال: عليك أغلظ الكفارة، عتق رقبة، كفارة الظهار، عتق رقبة. فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يقرب، فإن لم يجد فصيام فإطعام 60 مسكينا قبل أن يقربها. وقال الشارح رحمه الله: ومن قال إنه ظهار عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي رحمهم الله. وروى الأثرم رحمه الله بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام أنه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارا. فيجب على المسلم أن يتقي الله ويحذر. قال: ومذهب الأئمة الثلاثة يكون طلاقا بالنية، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، اختارها كثير من الأصحاب. قوله: طلقت ثلاثا، إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق بالألف واللام. قال: إذا قال الطلاق طلقت ثلاثا، لأنه أتى بالألف واللام التي للاستغراق تفسيرا للتحريم، فدخل فيه الطلاق كله يعني ثلاث. وعنه قول آخر: لا تقع الثلاث إلا إذا نواها. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال كالميتة والدم والخنزير يعني حرم امرأته وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال أمرك بيدك، إن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا، إذا قال لها أمرك بيدك فإن قالت ثلاث وقع كما قالت لأنه فوض إليها، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا أي طلاقا ثلاثا. هذا المذهب. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: لا تقع الثلاث إلا بنية الزوج. وعند مالك رحمه الله: لا تقع إلا إذا أقرها الزوج عليه. ونقل الترمذي رحمه الله عن مالك القضاء ما قضت لأنه فوض إليها. دليلنا أنه قال به أكثر الصحابة رضي الله عنهم، منهم عثمان وعلي وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. فقد أخرج البخاري رحمه الله في تاريخه أن عثمان رضي الله عنه قال: القضاء ما قضت. إذا قال أمرك بيدك قالت ثلاث وقع لأنه فوض إليها. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي رحمهم الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: في أمرك بيدك ثلاث. وروي مرفوعا والموقوف أصح. وفي الموطأ لمالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أراه كما قالت، إذا قال لها أمرك بيدك قالت ثلاث فهو كذلك. قال الترمذي رحمه الله في صحيحه، وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: القضاء ما قضت فوض إليها. قال الثلاث وهو كذلك. وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم رحمهم الله. وعند الأئمة ثلاثة هو مقصور على المجلس، يعني ما زالت في ذلك المجلس. قوله ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، فقال مالك وأصحاب الرأي رحمهم الله: ليس له الرجوع، لأنه ملكها ذلك فلم يملك الرجوع. ويختص اختاري نفسك بواحدة، إذا قال لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. قال هذا المذهب. ومن الأدلة على ذلك أنه روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه خيار التمليك فكان على الفور كخيار القبول. وبهذا القول قال الإمامان مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله: ما لم يزدها فيهما. فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. قال ما لم يزدها فيهما، أي في المجلس، فيجوز، لأن الحق له، لما في المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما خير صلى الله عليه وسلم نساء، قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، فجعله لها على التراخي. فإن ردت لقول عائشة في حديثها رضي الله عنها: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنها. من طريق يونس، ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي رحمه الله في تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب. وأحمد رحمه الله في مسنده، وابن جرير رحمه الله في تفسيره، والنسائي رحمه الله في الطلاق: باب التوقيت في الخيار. والسيوطي والبيهقي في الكبرى، والبغوي في شرح السنة رحمهم الله جميعا عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فذكرته. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وانظر تخريجه في كتابنا فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال: باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، إذا كان الزوج حر أو بعضه حر وبعضه رقيق يملك ثلاث طلقات. والعبد اثنتين، العبد يملك طلقتين حرة كانت زوجتاهما أو أما. هذا بناء على أن الطلاق معتبر بالرجال، وهو المذهب. وبه قال الإمامان مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وذلك لما رواه مالك رحمه الله مرفوعاً والشافعي رحمه الله موقوفاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه العبد يطلق التطليقتين، الحر يملك 3 طلقات والعبد طلقتين. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. الطلاق الرجل إذا كان حر يملك 3، وإن كان عبد يملك 2. ورواه الدارقطني والطبراني رحمهم الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقال في مجمع الزوائد رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح. ورواه البيهقي رحمه الله موقوفا على ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، وذكره ابن حزم رحمه الله في المحلى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وإذا لم يثبت فيه نص فهو قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعلي وعثمان وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وحكاه ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم عن عائشة وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما. ومما يقوي هذا القول أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم، فالرجل الحر يملك 3 طلقات والعبد يملك 3. وعن أحمد رحمه الله أن الطلاق معتبر بالنساء، وهو قول أبي حنيفة وبعض العلماء رحمهم الله. فعليه يملك الزوج الحرة 3 وإن كان عبدا، وزوج الأمة 2 وإن كان حرا. هذا على القول الثاني. وقال الزركشي رحمه الله: والذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك 3 مطلقا، قال في الإنصاف وهو قوي في النظر. فإذا قال أنت الطلاق بالألف واللام، أنت الطلاق أو طالق علي أو يلزمني، وقع 3 بنيتها، وإلا فواحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك 3 ولو نوى واحدة. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، قال وإن طلق عضوا، هذا المذهب وهو قول مالك والشافعي. قوله وإن قال نصف طلقة طلقت أي كاملا، وبهذا القول قال الثلاثة رحمهم الله. إن طلق عضوا، طلق يدها أو رجلها أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت كاملا. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه، قال وفي الإقناع والمنتهى كما هنا لا تطلق بتطليق الروح، إذا قال روحك طالق هذا لا يقع شيء. وفي الإقناع والمنتهى كما هنا لا تطلق بتطليق الروح. وفي المقنع وإن قال روحك طالق طلقت، قال في الإنصاف وهو المذهب. قوله والسن والشعر والظفر ونحوه أي فلا تطلق، لأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة وحال الحياة. السن ينفصل والشعر ينفصل والظفر ينفصل. وبهذا القول قال أصحاب الرأي رحمهم الله، وقال الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله يقع الطلاق بذلك. تنبيه، قوله أنت طالق وكرره، قال في الإنصاف لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى بالثالثة تأكيد الأولى لم يقبل، أي قوله، ووقع ثلاثا لعدم اتصال التأكيد، وإن أكد الثانية بالثالثة صح، وإن أطلق فطلقة واحدة. وإذا قال لمدخول بها، أي لزوجها قد دخل بها، أنت طالق وكرره، وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح، أو إفهامها، أو أراد إفهامها، وإن كرره ببل أو بثم أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة، وقع اثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، إذا طلقها قبل الدخول، إذا طلقها الطلقة الأولى صارت بائن ما يقع بعد ذلك. وإن لم يدخل بها، أي طلقها قبل الدخول، بانت بالأولى باللفظ الأول، ولم يلزمهما بعدها لأنها بانت منه بالأولى، والمعلق كالمنجز في هذا. من الأدلة على ذلك أنه قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وبه قال أكثر العلماء رحمهم الله، منهم أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وعند مالك رحمه الله تقع الثلاث إن لم يرد به التأكيد. قوله ولم يلزمهما بعدها، إذا كانت غير مدخول بها في الطلقة الأولى بانت، فما بعدها لا يقع لأنها قد بانت منه بالطلقة الأولى. ولم قوله ولم يلزمهما بعدها، وجه ذلك أن ما بعد الأولى تصادفها وهي بائنة ليست زوجة للمطلق، فلا يقع عليها طلاق، أي ما زاد بعد الأولى إذا كانت غير مدخول بها. قوله والمعلق كالمنجز، فلو قال زوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنها تطلق بعدد ما كرره. فصل، ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. الاستثناء لغة من الثني، وهو الرجوع، يقال ثنى رأس البعير إذا عطفه، واصطلاحا إخراج بعض الجملة بإلا أو بما قام مقامها من أدوات الاستثناء. قوله استثناء النصف، هذا المذهب، لأنه لم يرد بلسان العرب الاستثناء إلا في القليل من الكثير، وعلى هذا أئمة اللغة كأبي إسحاق الزجاج وغيره. قوله وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وبهذا القول قال أكثر العلماء رحمهم الله، منهم الإمام الشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله، بل نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم على جواز مثل ذلك. فإذا قال أنت طالق إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. وجه ذلك أن الاستثناء له أصل في الشرع، فقد قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي كفر بالمعبودات الباطلة وآمن بالله. وقوله عز من قائل فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، هنا استثنى 50 عاما. وقال عليه السلام: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر إن كان سيئا. وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين يجهرون بالمعصية. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإن قال: أربع كنا إلا فلانة طوالق، إذا قال الزوج وعنده 4 زوجات: أربع كنا إلا فلانة طوالق، صح الاستثناء ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. في عموم الحديث المتفق عليه: وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الاستثناء في عدد الطلقات فلا يقبل، لأن لفظ المطلق أقوى من نيته. قوله: وشرطه النية، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، هذا المعتمد عند أكثر الأصحاب. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ينفعه الاستثناء وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله نفعه. وهذا مذهب أحمد رحمه الله الذي يدل عليه كلامه، وعليه متقدم أصحابه واختيار أبي محمد رحمه الله وغيره، وهو مذهب مالك رحمه الله وهو الصواب. قلت: ويشهد لما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله ما قاله المجد جد الإمام ابن تيمية شيخ عبد السلام رحمه الله، ما قاله المجد في المنتقى بعد سياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة سليمان عليه السلام: لأطوفن على 90 امرأة. وهو حجة في أن إلحاق الاستثناء ما لم يطل الفصل ينفع، وإن لم ينوه وقت الكلام الأول. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، ولم ينوي وقوعه في الحال، لم يقع، لعموم قوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس صار لا يتكلم قبل بيان مراده لم تطلق. وإن قال: أنت طالق 3 قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه، يقع. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة. وإن قال: أنت طالق قبل موتي، طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده.